أفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. كان كلامنا في الدرس السابق حول التمهيد الذي ذكره المصنف للدخول في حجية الظواهر، وأتممنا الكلام فيه. الآن موضوع آخر نتحدث عنه إن شاء الله، وبعد تمام الكلام فيه نطبق العبارة في الموضوع السابق وموضوع اليوم. وموضوع اليوم هو طرق إثبات الظواهر. طرق إثبات الظواهر، يعني كيف نثبت الظواهر، كيف نثبت ظواهر، يعني كيف نعرف إن هذا اللفظ ظاهر. يعني احنا ما جاي نسولف ما هي حجية الظاهر، لا، كيف نعرف ان هذا اللفظ ظاهر. وضحك فرق، انت تجيب لي اول مرة شيء هذا ظاهر، وبعدين ثبت لي حجية الظاهر. نتحدث عن هذا الموضوع وهو طرق اثبات الظواهر في مقامين. المقام الاول، إن معرفة أوضاع اللغة والقرائن العامة يمكن تحصيلها من طرق ثلاث، من طرق ثلاثة. الطريق الأول، الاجتهاد في اللغة. الإنسان يكون من الذين قد اطلعوا على اللغة، توسعوا في اللغة، من أهل الخبرة في اللغة. الاجتهاد في اللغة، وذلك عبر تتبع استعمالات العرب. قاري قواميس، معاجم لغة هواية، شعر عربي مطلع عليه، فراح يصير عنده تتبع استعمالات العرب. وذلك عبر تتبع استعمالات العرب، بشرط أن يكون المتتبع ذا خبرة في لسان العرب، وعارفا بالنكات البلاغية. مو بس دارس بلاغة، لا، رأسا يشوف الجملة يعرف النكتة البلاغية. هاي استعارة لو كناية، الاستعارة نفس الكناية، هواية يخلطون لحد الآن بين الكناية والاستعارة. ذا خبرة في لسان العرب، وعارفا بالنكات البلاغية، نظير ما تقدم في مادة الأمري، تقدم في الجزء الأول، من استظهار اشتراك المادة بين معنيين اثنين، الشيء والطلب. يعني رجح المصنف أن مادة الأمور همزة ميم راء أمارة موضوعة لمعنيين على نحو الاشتراك. المعنى الأول الأمر بمعنى الشيء، والمعنى الثاني الأمر بمعنى الطلب. يا أبا كيف توصلت إلى ذلك؟ هذا شوف واحد يعني لازم يجاوبك عارف باللغة العربية. وذلك لتعدد الجمع، فمرة لقيت الجمع أمور، ومرة لقيت الجمع أوامر، فتجمع كلمة أمر التي بمعنى الشيء على أمور، يعني أشياء، أمور يعني أشياء، وتجمع كلمة أمر التي هي بمعنى الطلب على أوامر. إذن من خلال الجميع تعرفنا على أن الأمر له معنيان، الشيء والطلب، مضافا يعني قرينة أخرى على أن الأمر بمعنى الطلب يصح منه الاشتقاق آمر مأمور أمر. بمعنى الطلب يكون مصدر يشتق منه مأمور آمر أمر يأمر. ولا يصح الاشتقاق منه من الأمر إذا كان بمعنى الشيء. لفظ الأمر بمعنى الشيء لا يشتق منه لا أمر ولا مأمور، فالأمر والمأمور والأمور ترجع هذه الاشتقاقات والتصاريف إلى الطلب، والأمر الذي يجمع على أمور ليس فيه معنى الطلب، فلا يكون مشتقا، فلا يشتق العفو منه، فلا يشتق منه. هذا الطريق الأول لمعرفة الظاهر. الطريق الثاني الرجوع إلى علامات الحقيقة.
I'm Thank you. Thank you.
ظاهرة في تلك المعاني. نأتي هل الظاهر حجة؟ فإذا ثبتنا أن الظاهر حجة وكل ظاهر حجة ثبت كل ما ثبت ظهوره في الجزء الأول. الثاني أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره ثبتنا أنه ظاهر في الجزء الأول، نسأل هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى، هذا اللفظ في هذا المعنى الظاهر هل هو حجة عند الشارع أو لا؟ فيصح أن نحتج أن يحتج به المولى على المكلفين، ويصح أن يحتج به المكلفون. والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجله هذا الباب الذي هو الجزء الثالث، وهو الكبرى التي إذا ضممناها كل ظاهر حجة إلى صغرياتها، صغريات هذه الكبرى، صيغة فعل ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والروايات. المرحلة 5 التمهيد الخامس، إن المرحلة الأولى هي تشخيص صغريات أصالة الظهور تقع بصورة عامة في موردين. المورد الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، صيغة إفعال هل هي موضوع للوجوب أو لا، فإذا أحرز وضعه له لا محالة يكون ظاهرا فيه، نحو وضع صيغة افعل الوجوب والشرط والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم إلى غير ذلك. الثاني من قيام قرينة عامة أو خاصة، قسمنا القراءة البارحة ثلاثة، قراءة صارفة وقراءة تعيينية وقراءة مؤكدة، أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ والحاجة إلى القرينة، إما في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ، وإما في هاي يعني قرينة الصارفة مورد إرادة غير ما وضع اللفظ، فلفظ الأسد إذا استعمل فرج الشجاع يحتاج إلى قرينة صارفة، قرينة عامة تطرد المعنى الحقيقي وتحول الذهن إلى المعنى المجازي. وأما في مورد اشتراك اللفظ، خصص لنا هذا اللفظ في أي معنى يراد منه بعد معرفتنا أنه يستعمل في معاني متعددة. وأما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى، ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا، وهي ظاهرة فيما أثبتته القرينة. لذلك قالوا إن القرينة مقدمة على ذي القرينة. كله بينا البارحة بدرس البارحة، يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. وإذا اتضحت هذه التمهيدات القرينة المتصلة يعني في كلام واحد، والقرينة المنفصلة يعني في كلامين، نجمع الكلامين نحصل على النتيجة. وإذا اتضحت هذه التمهيدات فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين في مباحث مفيدة في الباب. طرق إثبات الظواهر اليوم أخذناها. إذا وقع الشك في الموردين السابقين فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة، منها أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده بعد تتبع الاستعمال العرب. إذا كان من أهل خبرة باللسان وعارف يعني بالنكات البلاغية بالنكات البيانية، يعني عارف بقواعد اللغة العربية، نظير ذلك ما استنبطناه في الجزء الأول من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء والطلب، وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين. هاكو كلمة يشتق منها آمر ومأمور، وكلمة يشتق منها آمر ومأمور، واختلاف الجمع وحتجمع على أوامر وحتجمع على أمور، واختلاف الجمع فيها بحسبهما. ومنها أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادل وأخواته، الحمل صحة الحمل وعدم صحة السلب وغير ذلك، الاضطراد. وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات في الجزء الأول بالتفصيل. ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة، وسيأتي بيان قيمة أقوالهم، يعني هل قول اللغة بحجة أو ليس بحجة. وهناك أصول اتبعها بعض القدماء. وهذه اللي يعبرون عنها تعارض الأحوال، وقال عنها المحقق خرسان في الكفاية ماكو دليل عليها أنها استحسانية لا اعتبار لها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى، فترجع حينئذ إلى أصالة الظهور. ليش ما تمشي به؟ قال لعدم مساعدة دليل اعتبارها بدون ذلك. يعني من غير الظهور احنا ما نمشي، إذا تعارض اللفظ بين المشترك بين الاشتراك والحقيقة والمجاز وما عندي ظهور، فما أمشي بمرجح الاشتراك ولا أمشي بمرجح المجاز، لأن كلها الأمور استحسانية لا دليل عليها ولم تقم سيرة عقلائية على ذلك. إذن الضابط هو الظهور، أكو ظهور ما أخذ به، ما أكو ظهور ما نأخذ به. وهناك أصول تبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ، والحق أنه شوف لا أصل لها مطلقا لأنه لا دليل على اعتبارها. قلنا المحقق خرساني من الكتب القديمة تشرح هذه الأمور، تعارض الأحوال مثل قوانين الأصول للمحقق قمي، وأيضا الفصول لصاحب الفصول، ترجع الفصول والقوانين تجد هذه المواضيع مشروحة هناك. وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ، والحق أنه لا أصل لها مطلقا لأنه لا دليل على اعتبارها، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم أيضا في الجزء الأول، أشرنا إلى ذلك بعد الأصول اللفظية. وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، قالوا الأصل عدم الاشتراك، ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجاز من خلال الاستعمال كما قال به سيد المرتضى، الأصل بالاستعمال حقيقة. أما أنه لا دليل على اعتبارها فلا حج بعدها أنه لا دليل عليها على اعتبارها، فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء، لأن إحنا الدليل القائم على حجية الظواهر هي سيرة العقلاء، وحينما نذهب إلى سيرة العقلاء لا نرى دليلا عندهم، لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء يعني السيرة العقلائية. والمسلم في بنائهم في سيرتهم هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم مثل أصالة الإطلاق أصالة العموم وغير ذلك. دون ما يجري تعيين وضع الألفاء فالثابت في سيرتهم الأصول التي تحدد لنا مراد المتكلم وليست الأصول التي تعين اللفظ لهذا المعنى هل له وضع واحد أو له أوضاع متعددة ولا دليل آخر من مثلها من مثل السيرة العقلائية يعني غير بناء العقلاء غير السيرة العقلائية. إلى هنا وصلنا تتمة الحديث في الدرس القادم وأفلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.